الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الألام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربه محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد جميعًا أنه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فموضوعنا بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله ومدده كما وعدتكم من قبل عن غزوة خيبر. خيبر التي خربت على أهلها بما كسبت أيديهم، خيبر اليهود. واليهود لا يخفى عليكم ألاعيبهم، ولا تخفى عليكم أحوالهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، بل مع أنبيائهم أجمعين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. ينبغي أن يعلم كل مسلم أن الحروب التي اشتعلت في القرن الأخير الذي نعيش فيه إنما وراءها اليهود. وينبغي أن يعلم كل مسلم أن الفساد الذي هو موجود بيننا، سواء في أجهزة الإعلام بسائرها من مرئي ومن مقروء، إنما وراء ذلك اليهود. وكنت قد أشرت إليكم من قبل في خطب سابقة أنه ينبغي لنا أن نقرأ بروتوكولات حكماء صهيون حتى نعلم من هم اليهود. اليهود قوم غدر، اليهود قوم نكثوا عهودهم مع الله أولا سبحانه وتعالى ومع أنبيائهم، بل قتلوا أنبياءهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هؤلاء هم اليهود. ومن ظن أن اليهود قد يفوا أو قد يوفون بعهد للمسلمين فقد أخطأ خطأ فاحشا، وقد نقض صريح القرآن. فالقرآن يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وإنما نتحدث في هذه الأيام عن اليهود وعن النصارى لأننا وجدنا بين ظهرانينا من أبناء جلدتنا من الذين ينتمون إلى دين الله العظيم، إلى دين الإسلام، من يشعرون بالاعتزاز عندما يصادقون يهوديا أو عندما يصادقون نصرانيا، ويفخر الواحد منهم أن صديقه السير فلان أو اللورد فلان أو كذا أو كذا من هذه الألقاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقدنا هويتنا بعد أن كنا نحن الذين يقتدى بنا، فصرنا نقتدي بأخس الناس، بأعداء الله، بأحفاد القردة والخنازير وعبر الطاغوت. صرنا نقتدي بالذين نقول عنهم في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، فأصبحنا نقتدي بالمغضوب عليهم ونقتدي بالنصارى بعدما كنا نحن السادة وكنا نحن الأئمة وكنا نحن الهداة المهديين، فصرنا نهتدي بغير هدى الله تبارك وتعالى. وما المهانات التي أصابتنا إلا لأننا والينا من يعادي الله تبارك ومن يعادي الله تبارك وتعالى ويحارب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه دعوة للرجوع إلى الله تبارك وتعالى ولعقد صلح مع الله تبارك وتعالى من جديد ولعقد صلح مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود قوم لؤم، قوم غدر، ما وفوا بعهد أبدا عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه أو عاهدوا رسلهم عليه أو عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أبدا. هذه خيبر كانت في السنة السابعة من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت أيضا بعد صلح الحديبية. وأجمع المفسرون في قول الله تبارك وتعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، قال أهل التفسير أن المغانم التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي فتح خيبر. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فمكث في المدينة بضعة أيام بضعة شهور ثم عزم أن يسير إلى خيبر. ولماذا يسير إلى اليهود؟ اليهود كانوا هم وراء التحريض الأول ضد النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين ألبوا عليه الأحزاب، هم الذين أثاروا بني قينقاع وبني قريظة على بني قريظة على الغدر بالوعد مع النبي العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هدنته مع قريش العدو الأول أراد أن يتفرغ لتأديب اليهود وبعض الأهل البادية من غطفان ومن غيرهم الذين كانوا يتعاهدون دائما مع اليهود في حرب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ينبغي على اليهود أن يكونوا من أوائل المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم موصوف عنده في التوراة والإنجيل، وكانوا يقولون للأوس والخزرج عندما سومونهم سوء العذاب قد أقل زمان أو قد أظلنا زمان يبعث الله تبارك وتعالى فيه نبيا وسنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم، يقول ربنا تبارك وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فآمنت الأوس وآمنت الخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر اليهود وهم أهل كتاب وهم يعلمون أن النبي حق. والعجيب أن اليهود يمالئون دائما أعداء الله من الوثنيين ومن المشركين ضد الإسلام. لماذا؟ لأن الهدف الأول لليهود في كل زمن ومكان مصالحهم الشخصية، لا يعرفون صديقا ولا حبيبا، إنما صديقهم دائما هو الدينار والدرهم، هم أصحاب مصالح شخصية في كل مكان، فلا يعرفون أحدا يوفون له بعهد. ولذلك ذهب راكبهم إلى كفار مكة ويقولون لهم أنتم أهدى من محمد سبيلا، سألوهم أنحن أهدى سبيلا أم محمدا؟ قالوا بل أنتم أهدى من محمد سبيلا، أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن فالمصلحة الشخصية التي تحكم اليهود دائما في كل زمان ومكان، وكانوا دائما يقفون بالمرصاد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها في ضد مصالحهم الشخصية، لأنهم أهل الربا وأهل الفسوق وأهل العري وأهل التجارة بالرقيق الأبيض وأهل التجارة بالدعارة في كل زمان ومكان. فهذه سلعهم، هذه سلعهم، فعليكم أن تحذروهم، عليكم أن تعرفوا عدوكم جيدا. فإذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى خيبر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الحديبية خاصة 1400، وهم ممن رضي الله عنهم، وأكررها مرة أخرى، رضي الله عنهم عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، البيعة تحت الشجرة، بيعة الموت، وكان فيهم أبو بكر وكان فيهم عمر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي نفسه بيعة عن عثمان رضي الله عنه. فمن سولت له نفسه أن يغمز صحابيا أو يتكلم عن صحابي من أصحاب بيعة الرضوان فقد خرج عن ملة الإسلام. فانتبهوا لذلك، فضلا عن الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة علنا، من غمز فقط عن صحابي ممن رضي الله عنه فقد خرج من ملة الإسلام، لأنه كذب صريح القرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم جميعا، فمن غمز عليهم أو سبهم أو لعنهم فخرج عن ملة الإسلام. وأكررها كثيرا لأننا أصبحنا نخلط الحابل بالنابل، فما عدنا نعرف من هو المؤمن ومن هو الكافر، ومن هو على ديننا وملتنا ومن هو خارج عن ملتنا، فأصبحنا لا نعرف شيئا عن ديننا، إنما نعرف كل شيء في أمور دنيانا، في أمور حياتنا، في أمور اقتصادنا، في تجارتنا، والنهاية ماذا تكون نهاية العقل؟ كهذا الميت الذي يركض خلفكم، ما وجدتموه أخذ شيئا معه، ما أخذ دينارا ولا درهما ولا بناية ولا عقارا. أفيقوا أيها الناس، عودوا إلى دينكم، عودوا إلى ربكم، ماذا تأخذون من دنياكم؟ لا تأخذون شيئا، والله لا تأخذون إلا الكفن كهذا الميت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده ويتغمد موتانا جميعا بالرحمة. إذا أيها الإخوة الكرام، عودوا إلى فهم دينكم، واعرفوا من هم أعداؤكم، واعرفوا من هم أصدقاؤكم، حتى تكونوا على بينة من أمر ربكم. وإلا قد يخرج الإنسان من دنياه ولا ثواب له عند الله تبارك وتعالى، وقد يظن أنه يحسن صنعا، وهو يوالي أعداء الله ويحب أعداء الله ويمالئ أعداء الله ضد أولياء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب بيعة الرضوان إلى خيبر، وأراد المنافقون أن يخرجوا معه، وقالوا ذرونا نتبعكم. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن فيها غنائم. وقلت لكم من قبل أن المنافق يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنصرة دين الله، يجاهد، وإنما يحسب حسابا دقيقا، فإن علم أن الدائرة ستكون للمسلمين يخرج ويهرول للخروج. لماذا؟ لأنه يريد مغنما دنيويا. وإن علم أن الكرة أو الدائرة قد تكون على المسلمين بظنه، لأن ظنه فاسد دائما، ظن المنافق فاسد دائما. لماذا؟ لأنه يقيس الأمور قياسا ماديا بحتا، يقيسها بالعدة والعتاد، وما انتصر أهل الله تبارك وتعالى أبدا بالعدة والعتاد، إنما انتصروا بهذا الدين الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به. فأرادوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر، فقال لا يخرج معنا إلا من أراد جهادا في سبيل الله، واقتصر على أصحاب بيعة الرضوان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وخيبر تبعد حوالي 60 ميل أو 80 ميلا شمال المدينة، وهي قرية ذات حصون وجوها وخيم، يعني من أجواء غير صحية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق كانوا يسيرون ليلا، فطلب أهل الإيمان من عامر ابن الأكوع أن يحدوا لهم، أن يشدوا لهم، فشد عامر. ولكن بماذا شد عامر؟ شد عامر بقوله، وكان من الشعراء، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وهنا يترجم البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب ما يجوز من الرجز والشعر. فإذا كان الجيش يسير ويحدو ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم شعرا عامر، ويقول من هذا السائق، يعني من هذا الذي يشدو، من هذا الذي يشعر، من هذا الذي يشعر؟ فقالوا له عامر بن الأقوع، قال يرحمه الله، فقال رجل من الناس، قال وجبت يا رسول الله. وكانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل خاصة فإنه سيستشهد أو سيستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وكما سنرى بعد قليل استشهد عامر بن الأكوع في هذه الغزوة المباركة. فقالوا يا رسول الله هل أبقيته ليمتعنا؟ ثم بعد ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يصل خيبر من ناحية الشمال. لماذا؟ لأنه يريد أن يقطع الطريق على اليهود إذا أرادوا أن يفروا إلى بلاد الشام. وأراد أمرا آخر أيضا، يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم أن الله سينصره، وهو الذي يعلم أن الله سيتم نعمته عليه، وهو الذي يعلم أن الله ناصر دينه، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب كاملة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع الطريق بين المدد الذي قد يصل إلى اليهود من غطفان؟ وكان هناك عهد وميثاق بين يهود خيبر وبين غطفان، فكان عند منطقة الرجيع، وأراد أن يعمل حيلة صلى الله عليه وسلم على أهل غطفان حتى يقذف في قلوبهم الرعب. جمع أهل غطفان جمعهم ليساندوا اليهود في خيبر، فبعدما مشوا شيئا من الأرض سمعوا قعقعة خلفهم، وسمعوا أصواتا خلفهم فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جيشه أغار عليهم من الخلف، فرجعوا إلى أولادهم وقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب وقالوا نمكث في أولادنا وأهلنا ودعنا من أمر يهود. فانفرد اليهود وحدهم في الحصون. وأنتم تعرفون، ينبغي أن تعرفوا ذلك، أن اليهود والنصارى لا يجرؤون على قتال المسلمين في أي زمان ولا في أي مكان جهرة أو برازا أو مقاتلة في الفضاء، إنما كما قال ربنا تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فهذه أشياء ينبغي، ونحن نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ونحن نقبل على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نعرفها وأن نزداد ثباتا في قلوبنا بها. والأيام قد كشفت عن هذه الأمور كثيرا. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى عدوه ليلا لم يغر عليه حتى يصبح. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم خرج اليهود ولم يعرفوا شيئا عن أمر الجيش بمساحهم ومكاتلهم إلى زراعتهم، وخيبر أهل زراعة، فإذا أمامهم جيش المسلمين فقال الله أكبر محمد والله والخميس، محمد والله والخميس، فاغفروا هاربين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني إذا نزلنا بساحة قوم على مقربة منهم نريد نصر دين الله تبارك وتعالى فبئس وساء صباح المنذرين الذين أنذرناهم بدين الله تبارك وتعالى، وفروا إلى الحصون. قالوا محمد والخميس، الخميس معنى الجيش، وكان يسمى الخميس لأنه كان مقسم إلى خمس فرق، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب الجيش. كان الله تبارك وتعالى يقذف الرعب في قلوب أعدائه بمجرد أن يسمعوا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من المدينة. ماذا حدث لنا نحن الذين أصبحنا يقذف في قلوبنا الرعب ونظن كل صيحة علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ انقلبت الآيات وانقلبت الأحداث. لماذا؟ لأننا صرنا غثاء كغثاء السيل. ولماذا قذف الله تبارك وتعالى في قلوبنا الوهن؟ وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. ونزع الله تبارك وتعالى من صدور أعدائنا المهابة منا، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ينزع الله تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، لعلنا نكون قليل عدد وأعداؤنا أكثر منا. قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، أكثر من مليار مسلم في على وجه المعمورة، أكثر من مليار مسلم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فقاقيع تظهر على المياه، لا وزن لكم، لا تأثير لكم، لا في سياسة العالم ولا في اقتصاد العالم ولا في أي شيء من أشياء العالم، بل أنتم أجناد، بل أنتم صرتم في أذيال القائمة بعدما كنتم أنتم في المقدمة واقتدى بكم، أنتم كنتم الهداة المهديين، فماذا حدث لكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم غثاء يومئذ كغثاء السيل. ينزع الله تبارك وتعالى المهابة من صدور أعدائكم منكم، ويقذف الله تبارك وتعالى في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. كان قديما اليهود يحبون الدنيا وكانوا يحرصون على الحياة أكثر من حرصهم على أموالهم وأكثر من حرصهم على أي شيء، كانوا يحرصون على الحياة أكثر من الذين أشركوا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر. ومع ذلك نحن انتقلت إلينا هذه العدوى فصرنا نحرص على الحياة وعلى حب الحياة وعلى كراهية الموت أكثر من يهود. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم ربك. فماذا فعل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف في الصباح قبل أن يقترب من خيبر وقال للجيش قفوا، فوقف الجيش وقال، دعا النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلم، جيش موحد، جيش لا يسب فيه دين الله تبارك وتعالى، لا يخلط فيه النصراني مع العلماني مع المسلم، جيش أهل التوحيد، جيش أهل التوحيد رايته لا إله إلا الله، يريد أن يعز دين الله، لا يحارب من أجل أرض ولا يحارب من أجل قومية بائدة ذائبة أو من أجل مذهب فاسد فاجر. جيش يريد أن يعلي كلمة الله تبارك وتعالى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف خيبر وقال للجيش قفوا، فوقفوا، فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع، الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل. إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. استعانة بالله تبارك وتعالى. ثم قال الجيش: أقدموا بسم الله. هذا هو جيش محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغزو إلا بسم الله، ولا يرفع إلا راية الله تبارك وتعالى، ولا يدين إلا لله، ولا يعتصم إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يقيم إلا شعائر الله تبارك وتعالى. وتسألوني بعد ذلك لماذا خذل الله تبارك وتعالى الأمة العربية من المحيط إلى الخليج على يدي مليون أو 2 مليون، كانوا قبل يعني قبل 48 ما وصل اليهود إلى مليون يهودي خنزير كلب، وأذل الله تبارك وتعالى على أيديهم العرب. لماذا؟ لأن الجيوش لا يعلى فيها كلمة الله تبارك وتعالى. الترفيه، كيف يكون الترفيه في هذه الجيوش؟ الترفيه بالجنس، بالأفلام الجنسية، بالعري، بالموسيقى، بالغناء الفاسد. كيف كان الترفيه في جيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ رجل يشتو ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يرجع الفضل في الهداية إلى الله. فالترفيه إسلامي، والجيش إسلامي، والراية إسلامية. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أما الجيوش الفاجرة أنى يأتي لها النصر، أنى يأتي لها النصر، وقد يزعم زعماؤها بأن النصر إنما جاء من تخطيطنا، وإنما جاء من فلسفتنا، وإنما جاء لأننا استخدمنا السلاح كذا. أي سلاح؟ أي سلاح تتكلمون عنه؟ أي سلاح تتكلمون عنه؟ بئس ما سولت لكم أنفسكم عندما أعرضتم عن مناهج الله تبارك وتعالى واستبدلتم بالذي هو خير الذي هو شر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو جيش الإسلام، وهذا هو دين الإسلام. فمن أراد أن يدين لهذا الدين فعليه أن يعيد حساباته قبل أن تخرج روحه من حلقومه، فلا يجد أحدا ينصره، لا يجد أحدا يعينه، لا يجد أحدا يرفع من شأنه عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجنا وإياكم والمسلمين أجمعين من عذاب النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه الغزوة طويلة وحدثت فيها أمور كثيرة، ولذلك سنكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة، غير أني أريد أن أقف على بدء القتال فيها. خيبر كانت عبارة عن 8 حصون. أول حصن وهو الخط الدفاع الأول لليهود، وكان هو أقواها، وكان في هذا الحصن يعني رئيسه كان يسمى مرحب، وكان من أبطال اليهود بالفعل، كانوا يعدونه ب1000 رجل. فخرج يرتجل وفي غرور وزهو، وقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. فخرج له عامر بن الأكوع شاعرنا رضي الله عنه، خرج عامر وقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف الرجلان ضربتين. هذا هو القتال، مواجهة، ليس من وراء جدار، مواجهة، شجاعة، رجل يريد أن يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، وقد سبقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون شهيدا وأنه سيموت في هذه الغزوة. فخرج، فاختلف الرجلان ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترسي عامر، وأراد عامر بسيفه أن يتناوله، ولكن سيفه كان قصيرا فلم يسعفه، فرد سيفه بذبابه يعني بحده على عامر، سيف عامر رد على نفسه وقتله. فزعم بعضهم، بعض الصحابة قال: حبط عمل عامر، مات من سيفه، حبط عمل عامر. فحزن حزنا شديدا سلمة بن الأكوع أخوه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه من هم، فقال له: ما لك؟ قال: فداك أبي وأمي، يزعمون أو قالوا أن عامرا قد حبط عمله. قال: لقد كذب من قاله، من قال هذا الكلام قد كذب، إن له لأجرين، وهكذا يفعل بإصبعيه الشريفين صلى الله عليه وسلم، إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد. جاهد أي أقام دائما على طاعة الله تبارك وتعالى من صغره، مجاهد في سبيل الله، له أجرين، لعامر أجران. وإذن فالمسألة ليست مسألة الظاهر، إنما ينبغي أن يتثبت الإنسان مما يراه. ولا يزال مرحب عليه لعنة الله تبارك وتعالى لا يزال أيضا يرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب. في هذه الليلة وقف القتال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما أخبرتكم لأعطين. وامتنع الحصن فتحه، وهو حصن ناعم كما قلت لكم، وهو من أقوى حصونها، حصون خيبر، وامتنع فتح الحصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فيقول عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ولماذا يتمنى عمر الإمارة هنا؟ لا يتمناها من أجل دنيا كما يفعل أصحاب الدنيا، ويقتتلون ويقتل بعضهم بعضا من أجل الدنيا والكراسي، إنما أرادها لأنه سمع نعت النبي صلى الله عليه وسلم: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فتساورنا وتطاولنا في اليوم التالي، تساورنا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يراني فيعطينيها. فقال: أين علي رضي الله عنه أبو الحسن، نتقرب بحبه إلى الله تبارك وتعالى. فقالوا له: يشتكي عينيه، يعني فيه رمد في عينيه. فقال: ادعوه، ائتوني به. فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل في عينيه فلم يشتكي بهما أبدا، فأعطاه الراية وقال له: قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي بعض الروايات قال له: سر، امضي ولا تلتفت. فمضى علي، وبعد فترة ما مضى ولم يلتفت، صرخ بصوته وقال: على ما أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وحسابهم على الله. في بعض الروايات قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، والروايات كلها في البخاري، قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: نعم، انفذ على رسلك وادعهم إلى دين الله. ثم يقول له في نهاية الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا من أن يكون لك حمر النعم. إذن حروبنا ما كانت كما يقول السفهاء من أجل أن نأخذ مغانم الناس، أو من أجل أن نستولي على أراضي الناس، أو من أجل أن نستولي على بلاد الناس، إنما كانت حروبنا من أجل أن يعلو التوحيد ومن أجل أن تعلو كلمة الله تبارك وتعالى. إذن يقف علي على باب على مشارب خيبر ويدعوهم إلى دين الله، فأبوا. وخرج مرحب مرة أخرى وقال: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطر مجرب. فخرج له أبو الحسن رضي الله عنه عليه، قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة من أسماء الأسد، كلي في غابات كريه المنظرة، أكيلكم أو أوفيهم بالسيف كيل السندرة. فاختلف عليه أبو الحسن وضربه ضربة واحدة فشق هامته، شق رأسه ومات. وفتح الله تبارك وتعالى الحصن على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الله أكبر، خربت خيبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها، وفتحت خيبر على المسلمين. وما شبع المسلمون من التمر إلا بعدما فتح الله تبارك وتعالى عليهم خيبر. إذن جعل الله تبارك وتعالى رزق نبيكم تحت ظل رمحه، ما كانوا يأتون بالرزق إلا بعد عزة، ومع ذلك كانوا يقفون على مشارف كل قرية يريدون أن يفتحوها، فإذا سمعوا آذانا كفوا عنها وابتعدوا عنها، وإذا لم يسمعوا أنذروهم: إذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإلا فإما أن تعطون الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فهذا السيف بيننا وبينكم. هذه العزة التي افتقدناها، أتدرون لماذا افتقدناها؟ لأننا افتقدنا شرفنا عندما افتقدنا التزامنا بكتاب الله تبارك وتعالى. قال ربكم سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال أهل التفسير: فيه ذكركم أي فيه شرفكم. فالشرف والعزة والاعتزاز إنما يكون في كتاب الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهانة والخذلان إنما يكون بالبعد عن منهج الله وباتباع شياطين الجن والإنس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم لا تمتنا حتى تكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى. اللهم لا تمتنا حتى تكتب لنا صلاة في مسجدك الأقصى. اللهم انصر المسلمين في الشيشان، وانصر المسلمين في البوسنة والهرسك، وانصر المسلمين في الهند وكشمير، وانصر المسلمين في بورما وفي الفلبين وفي سائر أنحاء الأرض يا رب العالمين. واكشف الكرب عن إخواننا في الصومال، وألف بين قلوب المجاهدين في أفغان في أرض الأفغان. ونسألك يا رب العالمين أن توفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم وخذ بنواصيهم إلى الحق، وأرشدهم يا رب العالمين إلى الحق، وهيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم موتى المسلمين جميعا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر بي وأنسى، وقوموا إلى صلاتكم ارحمنا وارحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربي كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح الله به الأمة، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فهذا هو اللقاء الثاني مع غزوة خيبر التي أذل الله تبارك وتعالى فيها اليهود عليهم لعائن الله، وأعز الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. ووقفنا في اللقاء الماضي عند قتل مرحب البطل اليهودي على يدي البطل الإسلامي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفتح الله تبارك وتعالى الحصن الأول من حصون خيبر، وكانت ثمانية حصون مقسمة على شطرين، منطقة تسمى النطاق ومنطقة أخرى تسمى الكتيبة، وكانوا كلما هزموا في حصن تسربوا عن طريق سراديب إلى الحصن الآخر، وهكذا تتبعهم المسلمون. ولما دنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حصن ناعم الذي كان يقود اليهود فيه مرحب، أطل يهودي برأسه من قلعة من شباك في القلعة، وقال له: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: علوتم وما أنزل على موسى. يقسم بالتوراة بأن المسلمين قد علوا. نعم، المسلمون قد علوا وسيعلون إن شاء الله تبارك وتعالى ما داموا متمسكين بمنهج الله تبارك وتعالى. أما إذا تخلفوا عن منهج الله تبارك وتعالى فيذيقهم الله تبارك وتعالى بأسهم فيما بينهم، ويذيقهم أيضا من بأس أعدائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرج ياسر أخو مرحب من اليهود يطلب المبارزة أيضا، فخرج له الزبير بن العوام، فقالت صفية وكانت آنذاك خرجت مع الجيش لتضمد بعض الجراح أو لتسقي بعض الجرحى أو ما شابه ذلك، وصفية هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، يقتل ابني الزبير من العشرة المبشرين بالجنة. فقال: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فقتله الزبير بن العوام. تسرب بعد ذلك اليهود إلى حصن الصعب بن معاذ، فحمل عليه المسلمون حملة رجل واحد بقيادة الحباب بن المنذر، وفتح الله تبارك وتعالى عليهم هذا الحصن، وقد وجد المسلمون ضيقا شديدا وجوعا شديدا قبل فتح هذا الحصن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى بأن يفتح عليهم أغنى حصونها، فكان هذا الحصن، فما كان هناك حصن من حصون خيبر فيه مثل الطعام الذي كان في هذا الحصن، فأكل الأنصار والمهاجرون، وكما ذكرت لكم ما شبع المسلمون إلا بعد فتح خيبر، ما شبع المسلمون إلا بعد فتح خيبر، فكان من عز الله تبارك وتعالى لهم أنهم يأكلون من ظلال سيوفهم ومن ظلال رماحهم. بماذا؟ بعز عزيز وبإذلال ذليل. فإذا هذا هو الشأن عند من تمسك بمنهج الله تبارك وتعالى. أما الذين تخلفوا وتنكبوا الصراط وظنوا أن عزهم عند غير الله تبارك وتعالى، لا يخفى عليكم حالهم. ثم تسرب اليهود بعد ذلك، ما تبقى منهم، أو دائما عندما يتخلف عن حصن يذهبون إلى حصن آخر، فتخلفوا إلى حصن بعد ذلك، حصن أبي، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فجاءه يهودي. انظر عندما يريد الله تبارك وتعالى أن ينصر جنده يهيئ لهم أسباب ما تخطر ببالهم. فجاءه يهودي وقال له: يا أبا القاسم، لو أنك حاصرتهم سنة أو شهرا أو سنة كاملة فلم يخرج لك. قال: وما ذاك؟ قال: لهم عيون وسراديب تحت الأرض يخرجون إليها للشرب والأكل والطعام، ثم بعد ذلك يبيتون في النهار ولا شيء عليك، فماذا تشير؟ قال: أشير عليك بأن تقطع مؤن الماء والطعام عنهم. فتتبع مشاربهم وقطعها عليهم، فخرجوا فقاتلوا بضراوة شديدة، لأنه هذا الحصن بالذات كان على رأس جبل، وما استطاع المسلمون أن يقتحموه، فقاتلوا قتالا شديدا لأنه لا مجال للتسرب إلى الحصون الأخرى في هذا من هذا الحصن. فقتلهم المسلمون قتالا ذريعا وقتلا ذريعا، ثم بعد ذلك تسربوا إلى حصن النزار، وحمل على حصن النزار أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء، حمل حملة رجل واحد بعدما خرج رجل يريد البراز أيضا والمبارزة، فخرج له أبو دجانة وقتله شر قتله، وحمل واقتحم الحصن، واقتحم معه المهاجرون والأنصار، وفتح الله تبارك وتعالى عليهم هذا الحصن أيضا. بعدما انتهينا من الحصون الخمسة أصبح هناك الشطر الآخر، هو شطر الكتيبة. شطر الكتيبة هذا فيه فلول قد جاءت من المدينة من بني النضير، يقود هذا الحصن ابن أبي الحقيق من قواد اليهود في بني النضير. حاصره النبي صلى الله عليه وسلم 13 ليلة، وقيل أكثر من ذلك. ولما أحس اليهود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصب المنجنيق وأراد أن يقذف به الحصن، شعروا بالدمار وشعروا بالهلكة، فخرجوا يريدون الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأخذوا فقط ما تحمله الإبل وما تحمله البغال من أطعمة، ولا يخرج واحد منكم بسلاح، ولا يخرج واحد منكم بثوب إلا الثوب الذي يرتديه. انظر إلى العزة، انظر إلى العزة. الآن تملأ علينا الشروط، شروط كلها مهانة ومذلة، ونرضى ونوقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج واحد منكم إلا بثوب على ظهره، يعني يلبسه يعني، وتتركون الكراع وتتركون السلاح والذهب والفضة ولا تكتمون شيئا، وقد برئت منكم ذمة الله تبارك وتعالى ورسوله إن كتمتمون شيئا. فقالوا: لك ذلك يا أبا القاسم. ومع هذه المعاهدة، ومع هذه المعاهدة، غدر ابن أبي الحقيق وكتم كنزا لحيي بن أخطب، وكان عمه من أغناهم، كان قد أخذه من بني النضير عندما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم إن شاء الله في الخطب القادمة من المدينة. فجاء ابن عم لهم وقال له: يا أبا القاسم، قد كتموك كنزا. قال: أتصدقني؟ قال: أصدقك. فجيء بكنان بن الربيع، واحد من ابن أبي الحقيق، فقال له: كتمتموني شيئا؟ قال: لا، ما كتمناك شيئا. قال: اصدقني. قال: ما كتمناك شيئا. قال: إن وجدنا ما كتمت نقتلك. قال: نعم. فقال الرجل اليهودي ابن عمه، حتى تعرف أنهم لا يرعون حتى ذمم أنفسهم، فمن باب أولى أنهم لا يرعون لنا حقا ولا ذمة، ولا يلون في مؤمن عهدا ولا ذمة. فقال: يا رسول الله، لقد رأيته يدور حول هذه الخربة، مكان خرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بفحر هذه الخربة، فحفروا هذه الخربة فأخرجوا الكنز ذهب وفضة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بما أنهم قد نقضوا العهد بقتل المقاتلة وبسبي النساء وبأخذ الذراري وبأخذ الأموال، وقسمت بين المجاهدين في سبيل الله. وكان من بين السبي صفية رضي الله عنها أمنا، وكانت على اليهودية، وكانت كما تقول: كنت من أشد الناس بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم في السد، ثم أعتقها ليتزوجها بعد استبراء رحمها، لأن الأمة تستبرأ رحمها، يستبرأ الرجل رحم الأمة بحيضة واحدة حتى لا تختلط الأنساب، ما مجرد أن يسبي أو يأخذها عنده رقيق يجامعها، لا، إنما يستبرئ رحمها حتى نعلم إن كان في رحمها ذرية فإذا من أبيه، وإن لم يكن فيجامعها ويوطئها بعد ذلك كما يشاء وكيفما يشاء. فتقول صفية: لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد كان من أمر أبيك كذا، وقد كان من أمر أبناء عمك كذا، يا صفية فعل بي أبوك كذا وفعل. وهي بنت حيي بن أخطب من زعماء اليهود. قالت: فما انتهى من حديثه صلى الله عليه وسلم إلا وكان أشد الناس حبا إلى قلبي. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في خلال العودة إلى المدينة، وجعل صداقها عتقها، اعتقها وتزوجها، وبنى بها وعرس بها في الطريق 3 أيام، وعمل وليمة من تمر وسمن من سويق، ثم وجد خضرة في خدها، أثر لطمة، فقال: ما ذاك؟ قالت: هذه لطمة لطمنيها ابن عمي، وكان ابن عمها كنان بن الربيع الذي غدر بالعهد. قال: وما ذاك؟ قالت: لقد رأيت قبل أن تأتي، وما أعلم من خبرك شيئا أنك ستتزوجني أو ستنتصر علينا، لقد رأيت أن القمر قد زال من مكانه في السماء وسقط في حجري رؤيا، فأصبحت فأخبرت زوجي بالرؤيا، فلطمني لطمة شديدة وقال لي: أتتمنين ملك يثرب؟ ملك يثرب؟ إذن حتى الآن يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بالملك، بمعنى أنهم يريدون أن ينفوا عنه النبوة، يريدون أن ينفوا عنه النبوة صلى الله عليه وسلم، فلقبوه بالملك، قالوا ملك يثرب أو ملك المدينة. فقالت: لا. ثم بعد ذلك كان ما قد كان. وفي هذه الحالة أيضا في هذه الغزوة حيكت محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم على يدي زينب بنت الحارث، أيضا من بنات زعيم من زعماء اليهود. سألت: أي اللحم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: الشاة. فسألت: وأي مكان من الشاة يحبها؟ قالوا لها: الذراع. فسمت الشاة وأكثرت من السم في الذراع وأرسلت، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، فأخذ قطعة من الذراع فلاكها فلم يستسغها وبسقها، وقال: إن هذا العظام ليخبرني أن به سم أو أنه مسموم. العظم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فيه سم. وأكل بشر بن البراء بن معرور أكلة كبيرة فساغها فابتلعها فمات على الفور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بصاحب الهدية، فجيء بالمرأة، فقيل لها: من حملك على هذا؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ لماذا تدعين السم في هذه الشاة؟ فقالت: قلت إن كان ملكا كما يقولون استرحنا منه، وإن كان نبيا ليخبر أو لينبأ بما في الشاة، وقد نبئت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقال أهل السير أنه قد عفى عنها صلى الله عليه وسلم، وبعد موت بشر قتلها قصاصا ببشر بن البراء بن معرور. هنا إلى هنا انتهت الغزوة. ثم بعد ذلك سلم اليهود أرضهم وأراد أن يجزيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترحوا اقتراحا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، يا أبا القاسم، ما يقولون له يا رسول الله أبدا، لأنهم ينكرون نبوته إلى آخر لحظة وهم يعلمون أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا: نحن أعلم بهذه الأرض، فدعنا نزرعها لكم بما تحبون. فصالحهم على المزارعة بأن يشطر معهم نتاج الأرض، وقال: إلى أن نشاء. انظر إلى العزة، إلى أن نشاء، فإن شئنا في أي يوم أو في أي لحظة أن نجليكم منها نجليكم. ولذلك لما جاء الفاروق ووجد أنهم بدأوا في حيلهم وفي مكرهم وفي خدائهم أخرجهم من خيبر بأسرهم، قالوا: لقد عاهدنا أبو القاسم على المزارعة. قال: وقال إن شئنا إنني لأذكر عهد نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عهدكم، وقال: إن شئنا إلى أن نشاء، ونحن الآن قد شئنا أن نخرجكم فنخرجكم منه. وأخرجهم إلى الشام. عزة ينبغي أن يقرأ المسلمون تاريخهم فيستمدون العزة من هذا التاريخ. بماذا أعز الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم الحفاة العراة؟ أعزهم بماذا؟ بوسع أرضهم، بموقعهم الاستراتيجي، بتاريخهم المجيد؟ لا والله، ما أعزهم إلا بهذا الدين، وما نصرهم إلا بالتوحيد، وما نصرهم إلا بالكفافهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سننه صلى الله عليه وسلم. فأجلاهم بعد ذلك الفاروق رضي الله عنه إلى أرض الشام. فإذا عاهدهم على أن يكونوا فعالا وزراعا في الأرض، خداما في الأرض، يخدمون الأرض ويزرعونها، ويأخذ المسلمون نصيبهم في آخر العام من نتاج الأرض. وبعدما عاد المسلمون إلى المدينة، كان من عنده منحة من الأنصار. أنتم تعرفون أن الأنصار رضي الله عنهم قسموا أموالهم مع المهاجرين. كان المهاجر الذي عنده منحة من الأنصار ردها عليه وشكر الله، وشكر الله له. لماذا؟ لأنه ما عاد في حاجة إلى مال أخيه، ما عاد في حاجة إلى مال أخيه، لأنه يأتيه في كل عام، في نهاية كل عام، ثروة عظيمة من خيبر، من خيبر، بإعزاز المسلمين وبإذلال اليهود عليهم لعائن الله تبارك وتعالى. ثم ماذا بعد هذا؟ بعد هذا أيها الإخوة الكرام، حدثت هناك ثلاث مواقف في هذه الغزوة تدعونا دعاء حثيثا إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يعجب بعمله، لا ينبغي أن يعجب الإنسان بعمله، وينبغي أن يسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. وهذا ما سنعرفه بعد قليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين إذا ذكروا تذكروا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجنا وإياكم المسلمين أجمعين من عذاب النار، كما نسأله تبارك وتعالى الصدق في القول والعمل. الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة ثلاث، أذكر منها ثلاث وقائع ينبغي أن نتنبه لها جيدا. الوقعة الأولى تتحدث عن صدق الإنسان، فلو صدق الإنسان المسلم مع ربه لصدقه ربه. بعد فتح أحد الحصون قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما في الحصن بين المقاتلين، وكان قبل هذه الغزوة مباشرة رجل من الأعراب آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه في هذه الغزوة وبايعه، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. فجاء أحد أصحابه بنصيبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ ما يعرف هو أن في قسمة غنائم وكذا، إنما بايع من أجل الله تبارك وتعالى. فأخذ ما قد أعطاه له صاحبه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما على هذا؟ ألقى ما معه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما على هذا اتبعتك؟ ما اتفقنا على هذا؟
ما اتفقنا أن أقاتل معك وأن تعطيني أجرة. هو جعل هو فهمها كهكذا أعراب.
فقال وعلى ماذا بايعتني؟ قال إنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق.
وجاء حصن آخر فقاتل الرجل ببسالة وقتل من المسلمين من قتل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا في القتلى.
فقالوا يا رسول الله لقد قتل الرجل حيث أشار.
قال هو هو،
قال هو هو. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي صدق الله فصدقه الله.
إذن لو أن الإنسان صدق مع ربه وسأل ربه أي مسألة بصدق
لنالها ولو مات على فراشه.
وفي الحديث من سأل الله تبارك وتعالى الشهادة بصدق كتبت له الشهادة وإن مات على الفرش وإن مات في فراشه.
إذن مسألة الصدق ينبغي أن نقف معها طويلا،
ينبغي أن نقف أمامها طويلا.
فالمسألة ليست مسألة صور، وإن كنا لا نهمل مسألة الصور واللباس واللحية وغيره لا نهملها، ولكن التقوى هنا في القلوب،
في القلوب. نعول أولا على ما في القلوب من يقين،
ولا نهمل الصور، صور الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم كما ثبت في الحديث الصحيح، ولكن ينظر إلى قلوبكم.
فإذا لا نهمل الصور ولكن لا نعول عليها كل شيء ونقول هذا بمنظر هذا التقي الورع،
لا والله، فهناك خصايا لا يعلمها إلا الله، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من الخذلان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا. فإذا ينبغي أن نعول على القلوب،
القلوب. هذا واحد. تعالوا إلى آخر. رجل رآه المسلمون يقاتل ببسالة لا مثيل لها،
فقالوا يا رسول الله انظر إلى هذا الرجل كيف يقاتل. قال هو من أهل النار.
النار؟ لا إله إلا الله. ومن الذي يقود؟ الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى
من أهل النار. فقال أحد الصحابة فتتبعته، انظر كيف هذا.
يقول أبو هريرة والحديث في صحيح البخاري، يقول فارتبنا، أصاب بعضنا ريبة شك، ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن في المظهر الواقع يقول الرجل يقاتل ويقتل المشركين ومقدام لا يدبر أبدا.
قال فتتبعته انظر ماذا هذا، كيف أكون أهل النار. فإذا به أصيب بجراح فلم يصبر على الجراح، وضع مقبض سيفه في الأرض، مقبض سيفه في الأرض، واتكأ على سيفه فخرج من ظهره وقتل نفسه.
فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد أنك لرسول الله، لقد فعل الرجل كذا وكذا وكذا وكذا. هذا سوء الخاتمة نعوذ بالله منها. ولذلك عقب هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم، هذه رواية أخرى للبخاري، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبينها وبينه ذراع، حتى إذا كان بينه وبينها ذراع غلب عليه كتابه أو سبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. والشق الثاني وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبينها ذراع فيغلب عليه كتابه أو يسبق عليه كتابه كما في الروايات فيكون من أهلها، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. الرجل الآخر عبد لليهود، كان يرعى غنما ليهودي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى كذا وكذا وكذا وكذا. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله عندي هذه الأغنام من اليهودي نأخذها. قال هذه أمانة، كيف نأخذها؟ انظر، نبي لا يغدر ولا يخدع ولا يقول الأمانات، ليس كالذين يفتون بأكل أموال الناس بالباطل. ما دمت تشتغل مثلا والعياذ بالله عند هندوسي يبقى أي فرصة تتيح لك أن تسرق من مالي فاسرق، هذا كافر أو هذا سيخي. لا أبدا أبدا، له حرمة في ماله، وما دام قد استأمنك على ماله فأنت ينبغي أن تكون أمينا على ماله. إلا أن نكون في حرب فيما بيننا وبينهم ونأخذ الأموال لتجنيد جيش الإسلام ولدخول المال في بيت مال المسلمين فهذا أمر آخر، لكن تأخذه لنفسك لم يبح الإسلام ذلك أبدا. فقال هذه أمانة، قال هذه أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا أفعل، كيف أردها إليه؟ قال اتركها وارمها بشيء من الحصى وستعود إلى صاحبها ويؤدي الله عنك أمانتك. ففعل الرجل فذهبت الغنم إلى صاحبها، فقال اليهودي لقد أسلم عبدي ورد أبو القاسم غنمي. وقيل في بعض الروايات أنه أسلم، الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل غنم اليهودي وهو في صورة أمانة عند عبد له. أما بالقتال فنأخذها، أما بالصلح والفيء فنأخذ هذه الأموال فلا شيء فيها، فانتبهوا لذلك. أمر أخير، وهو أن هذه الحروب وهذا القتال ما مات وما استشهد من المسلمين إلا 16 مسلما، بينما قتل من اليهود فوق 90. وفي هذه الغزوة مع أنه في حصونهم ومع أن المسلمين في العراء، لأن الله تبارك وتعالى ما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بعدة ولا عتاد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأخذ بالأسباب، ولكن السبب الأول الذي يعول عليه النصر دائما هو سبب الإيمان، كما قال ابن رواحة من قبل: إنما أكرمكم الله بهذا الدين، إن الذي تخافون أو الذي التي تخشون لا التي تريدون، أنتم تخشون الشهادة وأنتم خرجتم في طلبها، فأقبلوا فإما نصر أو شهادة، ما في ثالثة. ولذلك لما عاد الجيش في غزوة مؤتة كما سبق وتكلمنا، الأطفال قالوا لهم يا فرار، أطفال المسلمين قالوا لهم يا فرار. لماذا؟ لأن مفهوم الطفل من النشء وهو في الصغر فهم أن القتال إما شهادة وإما نصر، وما داموا لم يستشهدوا في القتال وما داموا لم يفتحوا بلاد الكفار فهم فرار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرار إن شاء الله بقيادة خالد بعد مقتل الثلاثة. إذن ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى العدة والعتاد أبدا في غزوة من غزواته، وإنما نصره الله سبحانه وتعالى مع صحبه بالعدد القليل بعدما تنفذ الحيلة والأخذ بالأسباب. فنقول على المسلم أن يأخذ بالسبب على الوجه الذي يستطيعه، يعني على الوجه الذي تستطيع تنفذ حيلتك في الأسباب، ولا ينبغي أن تعلق قلبك بالسبب، إنما ينبغي أن تعلق قلبك برب الأسباب سبحانه وتعالى، فتقدم سببا ولا تنظر في النتائج وتقول لا أنا قدمت السبب لا بد أن أنجح، ذاكرت فلا بد أن أنجح، أو زرعت فلا بد أن أحصد، أو تقدمت لوظيفة فلا بد أن أدخلها لأني على كفاءة منها. لا، أنت قدمت بالسبب، وبعد ذلك ما فيه الخير يهيئه الله لك سبحانه وتعالى، وما صرفه الله عنك فاعلم أنه الخير لك، فاعلم أنه خير لك ما صرفه الله عنك، فلو أنه أتاك لكان شرا لك، فوقاك الله هذا الشر. هذه مفاهيم ينبغي أن تمس قلوبنا، ينبغي أن تمس قلوبنا. هذا هو الإيمان المحك الرئيسي في التعامل في اليومي مع القضاء والقدر، مع إخوانك، مع نفسك، مع بيتك، مع زوجك، مع أولادك، في عملك تحت رقابة الله تبارك وتعالى دائما تستشعر أن الله ينظر إليك وأن الله يراقبك. فما لا تحب أن تفعله أمام الناس ينبغي أن تستحيي من الله تبارك وتعالى وأنت تفعله بعيدا عنه. إذن فهذه أمور ينبغي أن نفهمها ونتفهمها، وينبغي أن تستقر في قلوبنا. فما انتصر رسولنا، أكررها، صلى الله عليه وسلم بعدة ولا عتاد، وإن كان يأخذ بالسبب كاملا في كل غزواته، ولكن قلبه كان دائما متعلقا بربه سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الذي تكلمنا فيه، أمر خيبر، يدعونا إلى أن نعود مرة أخرى للحديث عن نكس العهود من اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وفى لهم النبي صلى الله عليه وسلم عهودهم، وهذا ما سنبدأه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة القادمة. ونبدأ بأول من نقض عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع، وكيف أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم زلزل عروش الجبابرة، اللهم زلزل عروش الجبابرة. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين. اللهم أرنا فيهم آية نرى فيها دلائل قدرتك. اللهم أرنا فيهم آية نرى فيها عظائم بطشك. اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اشف صدورنا منهم. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق. اللهم هيئ لهم الخير حيث كان، اللهم هيئ لهم الخير حيث كان، اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر المبشرين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وانتقم اللهم من الذين يعادون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا منهم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.